فهذه المباحث التي ذكرها السيوطي في هذه الأبيات هي بقية المباحث المتعلقة بالموضوع الذي هو المختلق المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي سبق أن بدأنا به في الدرس الفائت. وأول الأبيات التي درسناها في الدرس الفائت وفي أول أبيات بحث الموضوع الخبر الموضوع شر خبر الموضوع شر الخبر وذكره لعالم به ضري إلا مبينا. هذا البيت الدرس الفائت وغيره من الأبيات التي بعده تكلمنا عليها وذكرت أن قوله وذكره لغير عالم به احضري احضري أنها معناها امنع، والحضر هو المنع، وأنه إذا كان جاء بالضاء أخط الطاء يكون من المنع، وإذا جاء بالضاد أخط الصاد فإنه يكون من الحضور. احضر يعني من الحضور، واحضر اختطاء من الحضر وهو المنح. حضر يحضر حضرا، وحضر يحضر حضورا، يعني إذا كان من الحضور يعني يكون مصدر حضورا، يعني الفعل الماضي حضر يحضر حضورا، حضر يحضر حضرا، يتفق الماضي والمضارع ويختلف المصدر، وكذلك يتفق الأمر، إلا أن الفرق بينهما بالحرف الاختلاف في الحرف الذي هو الضاد والضاء. وقد ذكرت آية استشهدت بها في الدرس الفائت وأخطأت فيها، ولكنني ما نجحت من الإخوان، وهي قوله كل ذلك كان سيئا عند ربك مكروها. أنا أخطأت وقلت محظورة، والآية التي تدل على هذا قبل ذلك في نفس السورة سورة الإسراء: وما كان عطاء ربك محظورا وما كان عطاء ربك محظورا. هذه الآية التي أنا أردت أن أستدل بها وأخطأت وأتيت بآية سواها وفيها ذكر الحظر، وليس فيها ذكر الحظر وإنما ذكر الكراهية، وهي كراهية التحريم. كل ذلك تحريم عند ربك مكروها، يعني محرما ممنوعا. ولكن الآية التي أردتها والتي تدل على ما نحن فيه هي قول الله عز وجل: كل من يمد هؤلاء وهؤلاء عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. يعني هي بالطاء بالطاء، والمقصود من ذلك ممنوعة، ما كان عطاء ربك ممنوعة محظورة أي ممنوعة. بعد هذا التنبيه نرجع أو نبدأ في المباحث التي اشتملت عليها الأبيات. السيوطي في هذه الأبيات ذكر الأسباب الدافعة للوضاع على الوضع، الدوافع التي تحمل الوضاعين على الوضع متعددة. منهم من يكون قصده سيئا وقصده إفساد الدين على أهله والإساءة إلى الدين، وهذا ما فعله الزنادقة الذين دخلوا في الإسلام ليفسدوا على المسلمين إسلامهم وليشوشوا عليهم ويظهرون أنهم منهم، وهم إنما دخلوا للإفساد وما دخلوا للإصلاح. زنادقة وضعوا للإفساد، يعني الذي دفعهم على الوضع هو الإفساد. ومنهم جماعة ذكرهم العلماء، ومنهم من قتل في الزندقة، ومنهم بيان بن سمعان قتله خالد بن عبد الله القصري على الزندقة، ومنهم ناس آخرون دخلوا في الإسلام ووضعوا الأحاديث كذبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقصدهم من ذلك التشويش والإساءة للإسلام والمسلمين. وكذلك من الأسباب التي تدفع الوضاعين على الوضع قصد التكسب وتحصيل المال، وهذا مثل ما يفعله بعض القصاص الذين كانوا يقصون في الوعظ، فيأتي الواحد وقد جمع له كلاما يريد أن يعظ فيه الناس فيعظهم ويأخذ منهم الاعطيات والنوال، لأنه يتكلم بينهم ليأخذ منهم شيئا، ويأتي بأشياء مما هب ودب ومنها ما يكذبها على الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا الدافع له على ذلك تحصيل الكسب، فيضع على رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث ثم يلقيها على الناس وهو يقص، يلقيها على الناس وهو يقص عليهم، يعني يعظهم ويذكرهم. وكذلك من الأسباب ما فيه نصر لمذهب أو رأي ولهوى، كما يحصل من أهل البدع الذين يضعون من الأحاديث ما يروجون به بدعتهم وما يدعون به إلى باطلهم، وهذا مثل الرافضة الذين وضعوا كثيرا من الأحاديث على أهل البيت، وضعوا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أهل البيت أحاديث كثيرة كلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل البيت براء منها، ولكنهم وضعوها لترويج بدعتهم ولترويج باطلهم، فدفعهم على ذلك نصر المذهب الفاسد والهوى والعقيدة السيئة، فأقدموا على وضع الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرة لباطلهم ونصرة لأهوائهم التي خرجت عن الجادة وعن الصراط المستقيم الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. ومن الوضاعين من يضع من أجل موافقة ما يشتهيه الأمراء وما يرغبه الأمراء، فهو يرى ما يعجب الأمير فيضع الأحاديث على رسول الله ويكذبها التي تناسب هذا الأمير. ومن هؤلاء غياث بن إبراهيم الذي جاء إلى المهدي الخليفة العباسي، وكان يلعب بالحمام ويتخذ الحمام، فجاء إليه غياث فروى الحديث الذي يقول فيه يقول رسول الله لا تبقى إلا في نصر أو خف أو حاذر، لا في نصر أو خف أو حاذر، يعني عن طريق الرماية أو عن طريق المسابقة على الخيل أو المسابقة على الإبل، فأضاف إلى الحديث أو جناح، يعني أتى بشيء يوافق الأمير، لأن الأمير معه حمام يلعب به، فأضاف كلمة أو جناح، يعني معناه أن ذلك سائر، فعلم المهدي أنه أراد موافقة هواه، وعند ذلك لما قص قيل إنه قال إن هذا القفا قفا كذاب، ثم إنه ذبح الحمام وتخلص منه وقال أنا الذي حملته على أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا كنت السبب لكوني اتخذت الحمام ورأى أنه يعجبني فكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم من أجلي، فأنا كنت الحامل له على ذلك، فذبح الحمام وتخلص منه، ذبح الحمام وتخلص منه. وهناك من الأسباب التي تحمل الوضعين على الوضع الوضع في الترغيب والترهيب. الوضع الناس عرفوا بالزهد وعرفوا بالعبادة فيضعون أحاديث للترغيب والترهيب يضعون أحاديث في الترغيب يريدون من ذلك أن يصرفوا الناس إلى العبادة ولكنهم أخطأوا إذ كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأضافوا إليه ما لم يقله وتقولوا عليه ما لم يقله صلى الله عليه وسلم وهذا خطأ كبير وزور من القول وفحش وسوء أدب مع رسول الله عليه الصلاة والسلام حيث قول ما لم يقل وأضيف إليه ما لم يفوه به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وكان مقصودهم من ذلك حث الناس على العبادة ومن هذا ما جاء عن أبي عصمة بن أبي مريم نوح الذي يقال له الجامع فإنه وضع في فضائل السور سورة سورة أحاديث يرغب الناس فيها في قراءة القرآن فلما قيل له في ذلك وكان يرويها عن عكرمة عن ابن عباس قالوا له من أين لك هذه الأحاديث في فضائل السور كلها من أولها إلى آخرها سورة سورة من أين لك هذا مع أن أصحاب عكرمة لا يروون عنه هذه الأحاديث وأنت ترويها عن عكرمة يعني انفرست بها وأصحاب عكرمة ما في أحد منهم يذكرها ما في أحد يذكرها من أصحاب عكرمة يروي عن ابن عباس هذه الأحاديث. قال إني رأيت الناس اتجهوا إلى فقه أبي حنيفة وسيرة بن إسحاق فأردت أن أصرف الناس إلى قراءة القرآن يعني كذب عن النبي صلى الله عليه وسلم ليصرف الناس إلى قراءة القرآن وهذا هو شر الوضع. لماذا؟ لأن هؤلاء هم الذين قد تميل النفوس إليهم من أجل زهدهم وعملهم الأعمال الصالحة فيحسن الناس الظن بهم فقد يرتدون إلى ما يأتي عن طريقهم لأنهم يرونهم أهل صلاح وأهل زهد ولكنهم أخطأوا فيما صنعوا فهؤلاء هم شر الوضاعين لأن غيرهم يمكن أن يتبين يعني مثل الزنديق الذي يريد أن يفسد على الناس دينهم وكذلك الذي يضع للأمراء والذي يتكسب لكن الإنسان الذي عنده زهد وعنده عبادة ثم يأتي بأحاديث قد تميل الناس إلى تصديقه وإلى أن مثله وهو صاحب عبادة يعني يبعد عليه أن يكذب أو لا يظن به أن يكذب ولهذا هم يعني هذا الشأن هو أو هذا السبب أو هؤلاء الصنف من الوضاعين هم الذين يخشى منهم أكثر لأن النفوس تميل إليهم لزهدهم وصلاحهم الظاهر ولكنهم أخطأوا إذ كذبوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأضافوا إليه ما لم يقله. ومن هؤلاء الذين وضعوا في فضائل السور كما قلت أبو عصمة بن أبي مريم الذي وضع في فضائل السور كل سورة سورة حديثا يدل على فضل قراءتها يدل على فضل قراءتها. ثم إن جماعة من المبتدعة استحلوا أو قصدوا الوضع في الترغيب والترهيب ورأوا أن هذا مناسب وخالفوا الإجماع في ذلك ومنهم الكرامية ينسبون إلى محمد بن كرام يرون جواز وضع الحديث للترغيب والترهيب دون وضعه في الأحكام والعقائد وإنما في باب الترغيب والترهيب يجوزون ذلك وهذا من أعمال أهل البدع ومن أقوال أهل البدع الذين يقدمون على الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام من أجل ترغيب الناس في أمور الخير وهؤلاء الذين يضعون الأحاديث ويكذبون على النبي عليه الصلاة والسلام اختلف العلماء في حكمهم منهم أو جمهورهم قالوا بأن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم كبيرة من أعظم الكبائر الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم كبيرة من أعظم الكبائر وأخطرها أما أبو محمد الجويني والد إمام الحرمين فإنه قال بكفر من تعمد وضع حديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الذي هو أبو محمد الجويني هو والد إمام الحرمين المشهور أبو المعالي والده أبو محمد وهو كان على عقيدة سيئة ولكن الله عز وجل وفقه بأن سلم منها وصار إلى عقيدة أهل السنة والجماعة ثم إنه ألف مؤلفا خاصا ينصح فيه شيوخه وتلاميذه ينصح فيه شيوخه وزملائه في الطلب الذين هم على تلك العقيدة الباطلة ويشفق عليهم ينصحهم بتلهف وإشفاق وحرص على هدايتهم الإنسان إذا قرأها رأى فيها الوضوح ورأى فيها الجلاء ورأى فيها الصدق يلوح عليها وهي رسالة صغيرة مطبوعة ضمن كتاب الرسائل مجموعة الرسائل المنيرية رسالة قيمة جدا لأنه نصح فيها شيوخه وإخوانه زملائه في الطلب الذين لا يزالون على تلك العقيدة المخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة هذا الرجل الذي هو صاحب هذه العقيدة وصاحب هذه النصيحة القيمة هو الذي حكي عنه القول بتكفير من تعمد الكذب أو تعمد وضع حديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إن غالب ما هو موضوع مما قصد وضعه وكذبه على الرسول صلى الله عليه وسلم واختلاقه على النبي عليه الصلاة والسلام ومن الموضوعات كلام لبعض الحكماء يأتي الوضاع فيرتب له إسنادا ويضيفه إلى النبي صلى الله عليه وسلم حكمة من الحكم مثلا من الأمثال كلام جميل فيه عبرة وعبرة فيرتب له إسنادا ويضيفه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما اختلق هو من كلام غيره ولكنه كلام حكمة كلام فيه حكمة لكنه ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس كل كلام حسن يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإنما يضاف إليه ما قاله فقط ما قاله وثبت عنه هو الذي يضاف إليه أما أن يبحث عن كلام جميل وكلام حسن ثم يركب له إسناد ويضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهذا كذب وافتراء على النبي عليه الصلاة والسلام ومما جاء يعني في هذا ما لم يكن مقصودا كان حصل على سبيل الخطأ يعني شيء نضيفه من النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه حصل على سبيل الخطأ كالحديث الذي فيه أن أحد المحدثين كان يملي على طلابه أحاديث، فلما ذكر إسنادا وانتهى فيه إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم إلى 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 نهاية الإسناد، فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقف يعني سكت يعني بعد حتى يكتب الطلاب. وإذا رجل يدخل من أهل الصلاح والثقة وعلى وجهه نور العبادة، فنظر إليه فقال من كبرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، من أجل الرجل الذي رآه. فظن أن هذا الكلام الذي قاله بهذه المناسبة هو المتن لهذا الإسناد الذي ساقه، مع أنه سيذكر المتن، ولكن الذي جاء وسمع الإسناد ثم سمع الكلام ظن أن هذا هو المتن الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا حصل عبرة خطأ، ما كان متعمدا، وإنما هذا حصل خطأ في سياق الإسناد، وعند الانتهاء من الإسناد طلع واحد فقال كلمة في حقه، فظن أن هذه الكلمة هي متن الإسناد وأنها مضافة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. هذا مما حصل فيه الوهم وليس مقصودا، وهذا يقال له مدرج ويعدونه من أقسام المدرج. وسبق أن مرت الإشارة إلى هذا في بحث المدرج. ثم إن الموضوعات الأحاديث الموضوعة ألف فيها العلماء مؤلفات، وممن ألف فيها ابن الجوزي كتابه الموضوعات، ولكنه حصل فيه إدخال أشياء ليست موضوعة، منها ما هو صحيح ومنها ما هو حسن ومنها ما هو ضعيف، لكن لا يصل إلى حد الوضع، لا يصل إلى حد الوضع، منها ما هو ضعيف لا يصل إلى حد الوضع، حتى اعتبروه متساهلة. والمحذور في هذا الكتاب أن يظن من لا يعرف أن ما ليس بموضوع موضوع، يظن ما ليس بموضوع موضوع، لأنه كتاب في الموضوعات، فما فيه يظن أنه كله موضوع، مع أن بعضه ليس بموضوع. وهذا عكس كتاب الحاكم، لأن كتاب الحاكم هو مستدرك على الصحيحين، فيظن كل ما فيه صحيح، مع أن فيه أشياء ضعيفة وفي حديث قليلة موضوعة، في حديث قليلة موضوعة. فهذا عكس هذا، كتاب ابن الجوزي يظن أن ما ليس بموضوع موضوع، وكتاب الحاكم يظن ما ليس بصحيح صحيح، يظن فيه أن ما ليس بصحيح يكون صحيحا. وقد تعقبه العلماء، وذكر السيوطي أنه تعقبه في أحاديث وألف كتابا سماه القول الحسن في الجبر عن السنن، ذكر في أشياء أحاديث كثيرة أوردها ابن الجوزي في موضوعات، مع أنها ليست في موضوعة، منها ما هو صحيح ومنها ما هو حسن ومنها ما هو ضعيف، لكن لا يصل إلى حد الموضوع، لا يصل إلى حد الموضوع. ومن أغرب ما فيه وأعجب ما فيه أن حديث في صحيح مسلم ذكر ذلك الحديث أو ذلك المتن الذي هو متن ذلك الحديث وقال إنه موضوع، مع أنه موجود في صحيح مسلم، يعني هو عند غير مسلم، عند مسلم وعند غيره، عند مسلم وعند غيره، ولكنه موجود في صحيح مسلم، فالمتن صحيح ثابت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد رواه مسلم في صحيحه. وهذا الحديث الوحيد هو الذي في الصحيحين أو في أحد الصحيحين، أو هو الذي يعتبر أنه في الصحيحين، أورده في كتابه الموضوعات. أورده الجوزي في كتابه الموضوعات. بعد هذا أرجع إلى نفس الأبيات التي ذكرها السيوطي، فقوله والواضعون بعضهم ليفسد، والواضعون يعني قصد بعضهم أن يفسد، هؤلاء مثل الزنادقة الذين دخلوا في الإسلام ليفسدوا على الناس دينهم وليسوسوا عليهم وليأتوا بأحاديث ملفقة مكذوبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مثل بعض الأحاديث التي سبق أن مرت، يعني التي فيها أشياء لا يقبلها العقل ويردها العقل ولا تليق بالنبي صلى الله عليه وسلم، مثل الحديث الذي فيه أن الله لما خلق الفرس أجراه فعرق فخلق نفسه من ذلك العرق، خلق نفسه من ذلك العرق. ثم كذلك الحديث الذي يقول فيه إن سفينة نوح طافت في الكعبة سبعة أشواط وصلت خلف المقام ركعتين، وصلت خلف المقام ركعتين. يعني هذه من الأشياء السيئة القبيحة، الأشياء السيئة القبيحة. ومنهم من يضع الحديث من أجل موافقة الهوى وموافقة الرأي الفاسد والعقيدة الفاسدة، وهذا مثل الرافضة الذين يضعون الأحاديث المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أئمة أهل البيت، فإن كتبهم مليئة بما هو كذب. ومن الكذب الذي هو موجود في كتبهم، وأجل كتبهم كتاب الكافي للكليني، وهو مثل صحيح البخاري عند أهل السنة يعادله عند أهل السنة، وهو مليء بالكذب على أهل البيت. ومن ذلك أنا أذكر مثالا من أمثلة هذا الكتاب، يقول في حديث ينسبه إلى أحد الأئمة الاثني عشر، يقول الناس ثلاثة عالم ومتعلم وغثاء. الناس ثلاثة أصناف، عالم ومتعلم وغثاء. يقول فنحن العالمون أي الأئمة، وشيعتنا المتعلمون، وسائر الناس غثاء، وسائر الناس غثاء. هذا في كتاب الكليني أصح كتاب عند الرافضة، والذي يعادل صحيح البخاري عند أهل السنة فيه هذا الحديث، هذا الأثر المضاف إلى بعض العلماء أئمة أهل البيت. يقول الناس ثلاثة عالم ومتعلم وغثاء، فنحن العالمون وشيعتنا المتعلمون وسائر الناس غثاء. أهل السنة كلهم غثاء ابتداء من أبي بكر وعمر وعثمان، ابتداء من أبي بكر وعمر وعثمان وسائر الصحابة، هؤلاء كلهم غثاء على رأي هؤلاء، على رأي هؤلاء المخذولين، وعلى رأي هؤلاء التجارين. يعني هذه عقيدتهم، فهم يعني يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أئمة أهل البيت أشياء هم بلا شك براء منها، ولم تتحرك بها ألسنتهم ولم تنطق ولم ينطقوا بها، وإنما افتراها عليهم الأفلاكون الكذابون المختلقون الذين ضروا أنفسهم بما أقدموا عليه من الكذب والافتراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أئمة أهل البيت. ومنهم من يفعل ذلك تكسبا، يفعل ذلك تكسبا من أجل التكسب. وقد ذكروا أن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين صلوا في مسجد من المساجد، ولما فرغوا من الصلاة قام واحد يقص عليه وقال حدثني أحمد بن حنبل ويحيى بن معين عن فلان عن فلان عن فلان أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا. ثم صار أحمد بن حنبل ينظر لأحمد بن معين، ويحيى بن معين ينظر لأحمد بن حنبل، كل أحد يعني سهل، فقال أنت قلت هذا؟ قال ابن ما سمعت به إلا الآن. فلما فرغ من القصف أو القصف وأخذ الأعطيات وأعطاه الناس، أشار إليه عندما تفرق الناس لم يبق إلا القليل وجلس ينتظر بقية الأعطيات، أشار إليه يحيى بن معين فجاء وقال له
أنا يحيى بن معين وهذا أحمد بن حنبل. أنا يحيى بن معين وهذا أحمد بن حنبل. هذا الحديث من أين أخذ؟ كيف أخذته؟ هذا ما حدثنا به ولا حصل منه. قال ما في أحمد بن حنبل ويحيى بن معين إلا أنت؟ في عدد كبير أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. في عدد كبير في عدد عدد كذا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. فوضع سمه على فيه وجعل يضحك وانصرف. فهذا وضع للتكسب لأنه خص واخذ هذه العطيات ووافق أن الذين أحيل إليهم الكلام كانوا حاضرين. ولما ذكروا أنهم هم أصحاب هذه الأسماء قال فيه ناس كثير بهذا يعني أحمد بن حنبل أحمد بن حنبل أحمد بن حنبل. ومنهم من يضع للأمراء ما يوافق الهوى أهواء الأمراء ورغبات الأمراء. وهذا مثل المثال الذي ذكرته أن غياث بن إبراهيم جاء إلى المهدي العباسي الخليفة العباسي وعنده حنان يلعب به فقام وروى الحديث الذي يتعلق بال الأشياء التي يحصل فيها يؤخذ العوض عليها. فقال حدثنا فلان قال حدثنا فلان حتى قرص فلان كذا لا تبقى إلا في نفل أو خف أو حاضر أو جناح. كلمة جناح هذه زادها ووضعها من أجل أنه رأى الخليفة العباسي عنده حمام يلعب به فوضعها لأنها توافق هواه. ولكنه فهم أنه كذب على المثل من أجله فقام وذبح الحمام وتخلص منه وقال أنا الذي حملته على أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم وشرهم صوفية وضعوا محتسبين الأجر فيما يدعوا يعني يقولون إيش ليش وضعوا الحديث؟ قالوا محتسبين يريدون الأجر مثل ما جاء عن أبو عصمة بن أبي مريم أنه وضع في فضائل السور سورة سورة حديثا يراقب فيه فقيل له من أين لك هذا عن عكرمة عن ابن عباس مع أن أصحاب عكرمة ما يعرفون هذا ما يعرفون هذا أصحاب عكرمة وأنت الذي انفردت به. قال إني رأيت الناس اشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي بن إسحاق فأردت أن أصيبهم إلى قراءة القرآن أراد أن يصرفهم إلى قراءة القرآن فكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني من أجل هذا. ويقولون إنهم يعني يسوغون هذا لأنفسهم بأن يقولوا إننا ما أردنا إلا الخير وما أردنا إلا أن نرغب الناس في الأعمال الصالحة وأن نرغبهم في ما يعود عليهم بالمنفعة. وإذا ذكر لهم قول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوم أحدهم من النار قالوا نحن ما كذبنا عليه نحن كذبنا له نحن ما كذبنا عليه نحن كذبنا له يعني كذبوا من أجل الترغيب في سنته. قالوا هذا ليس كذبا عليه وإنما هو كذب له وهو كذب عليه بلا شك لأن القول ثم قال رسول الله ما قال هذا كلم عليه. ثم أيضا كونهم يضعون أحاديث ترغيب الترهيب معناه في اتهام الشريعة بأنها ناقصة وأنها تحتاج إلى تكميل وتحتاج إلى إضافات تحتاج إلى أشياء تضاف إليها وأنهم يكذبون عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني معناها أن مات بالشيء الذي يكفي مات بالشيء الكافي فصاروا يكذبون من أجل أن يرغبوا الناس في الأعمال الصالحة التي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ويعولون على ذلك أيضا أنه جاء في بعض الروايات من كذب علي ليذل الناس في الحفظ والإتقان والمسلم لله عز وجل ولرسوله وللمسلمين رحمة الله تعالى عليه حتى أبانها الأولى هم كالواضعين في فضائل السور. ولهذا يرجع للصوفية الذين احتسبوا الأجر فيما يدعون محتسبين الأجر فيما يدعون وأنهم يرجون الثواب على هذا العمل كالواضعين في فضائل السور الذين يضعون الأحاديث في فضائل السور ليرغب الناس في قراءة القرآن. فمن رواها في كتابه فذر، يعني لا تلتفت إليه، يعني من أودعها كتابه من المؤلفين والمفسرين كبعض العلماء مثل الثعلبي والواحدي والزمخشري والرازي، إن هؤلاء ذكروها في يعني أوائل كتبهم، ومنهم من ذكرها بأسانيد ومنهم من ذكرها بدون أسانيد، مثل الواحدي والثعلبي ذكروها بأسانيد، لكن هؤلاء أخف لأنه يعني لك الإسناد وفيه وضع، يعني يعرف أن فيه وضع، لكن إذا ذكر بدون إسناد وقيل فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا دون أن يذكر إسناده فهذا أخطر. ولهذا قال فمن رواها في كتابه فذر، يعني لا تلتفت، اترك الالتفات إليه ولا تغتر بذكره إياه، فهو موضوع ولو ذكر، ولو ذكر في هذه الكتب، إلا أن من ذكر الحديث بإسناده وفيه الرجل الوضاع أهون ممن ذكر الحديث بدون إسناد وأضافه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ومن رواها في كتابه فذر، والوضع في الترغيب ذو ابتداء، والوضع في الترغيب ذو ابتداء يعني معناه من فعل المبتدعة، جوزه مخالف الإجماع، الذين خالفوا الإجماع وهم جماعة من الكرامية ينسبون إلى محمد بن كرام، جوزوه للأمور التي ذكرتها، وهي أنهم كذبوا للنبي صلى الله عليه وسلم وما كذبوا عليه، وأن النبي قال في بعض الروايات من كذب ليضل الناس فليتبوأ مقعده من النار، يعني فيفهم منه الذي يكذب ليهدي الناس وليرغب الناس وليرغب الناس، يعني لا يكون له هذا الوعيد. وجزم الشيخ أبو محمد، وجزم الشيخ أبو محمد يعني والد إمام الحرمين أبو محمد الجويني والد بن علي الجويني في كفره بوضعه، يعني بسبب وضعه إن يقصده، إذا كان قصد وتعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم فهو كفر وردة عن الإسلام. أما جمهور العلماء فإنهم ذهبوا إلى أنه كبيرا معظم الكبائر، لأن الكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم وضع الحديث كذبا على النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبيرة من الكبائر.
غالب الموضوع
يعني أكثر الأحاديث الموضوعة مكذوبة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أصحابها هم الذين اختلقوا لها المتون، يعني جمع كلاما جميلا أو ألف كلاما جميلا ثم ركب له إسنادا وأضافه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، اختلق الكلام وأضافه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فغالب الموضوعات مما اختلقه الكذابون وأضافوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الموضوع ما لم يكن هم اختلقوه ولكنهم أخذوا حكمة من الحكم المعروفة عن بعض الأطباء أو عن بعض أهل الفصاحة والبلاغة، فأخذوا قطع من كلامهم وركبوا الإسناد وأضافوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وهذا بعض الموضوع، لكن أكثره مختلف ملفق المتن اختلقه وضعه، ومنه ما هو كلام لبعض الحكماء وبعض الأطباء وبعض الفصحاء أخذوا كلامه ثم ركبوا له إسنادا وأضافوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه يعني ما يكون وهما ولا يكون مقصودا وإنما حصل على سبيل الخطأ، مثل المثال الذي ذكرته في قصة الرجل الذي يملي على تلاميذه، وعندما انتهى إلى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا والتكت، ففجأة دخل رجل من أهل العبادة فقال يعنيه من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، فظن أن هذا الكلام الذي قاله يا حبيب الشخص داخل أنه متن الحديث أو متن لهذا الإسناد الذي ساقه وانتهى إلى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا على سبيل الوهم وعلى سبيل الخطأ، يعني فمن سمع وأضافه إلى فهو ما قصد الوضع ولكنه كلام يروه في كلمة وكلمة وهو ما قاله وحصل على سبيل الخطأ. وفي كتاب ولد الجوزي يعني ابن الجوزي أبو الفرج بن الجوزي المعروف المشهور بوعظه لأنه صاحب مواهب وصاحب فصاحة وبلاغة مشهور بهذا وله مؤلفات كثيرة جدا ذكرها ذكر ابن رجب في طبقات الحنابلة ترجمته وساق له أعداد كبيرة من المؤلفات كان معروفا بكثرة الكتابة معروفا بكثرة التأليف ومعروف بكثرة المواعظ وأنه ابتدى على يديه خلق كثير واستفاد من وضعه من وعظه خلق كثير. له كتاب من كتبه كتاب الموضوعات ففي كتابه ما ليس بموضوع مما أدخله في كتاب الموضوعات حتى وفهم في بعض ما في هذا الكتاب فإن منه ما هو صحيح ومنه ما هو حسن ومنه ما هو ضعيف لا يصل إلى حد الموضوع وهو موجود في كتابه. وقد تعقبه العلماء ومنهم السيوطي إذ ألف كتابا سماه القول الحسن جمع فيه أو أخذ ذكر فيه الأحاديث التي أدخلها ابن الجوزي في كتاب الموضوعات وهي لا تصل إلى حد الوضع بل منها ما هو ضعيف ومنها ما هو حسن ومنها ما هو صحيح. ثم إن ومن غريب ما تراه فاعلمي فيه حديث في صحيح مسلم يعني هذا من أغرب ما فيه وأعجب ما فيه أن الحديث الموجود في صحيح مسلم ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لبعض أصحابه إن طلبت بك حياة فسترى قوما يروحون في غضب الله ويغدون في لعنته معها بأيديهم مثل أذناب البقر. يعني هذا الحديث موجود في صحيح مسلم وهو موجود عند غير مسلم وأدخله في كتاب الموضوعات وهذه غفلة قالوا وهذه غفلة منه لأن الحديث موجود في صحيح مسلم.
هذه المباحث التي ذكرها السيوطي في هذه الأبيات هي بقية المباحث المتعلقة بالموضوع الذي هو المختلق المطلوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي سبق أن بدأنا به في الدرس الفائت وأول الأبيات التي درسناها الدرس الفائت وفي أول أبيات بحث الموضوع الخبر الموضوع شر الخبر وذكره لعالم به احضري إلا مبينا. هذا البيت الدرس الفائت وغيره من الأبيات التي بعده تكلمنا عليها وذكرت أن قوله وذكره لعالم به احضري أنها معناها امنع والحظر هو المنع وأنه إذا كان جاء بأخذ الطاء يكون من المنع وإذا جاء بالضاد أخذ الصاد فإنه يكون من الحضور فاحضر يعني من الحضور واحضر الطاء من الحضر وهو المنع حضر يحضر حضرا وحضر يحضر حضورا فإذا كان من الحضور يعني يكون مصدر حضورا يعني الفعل الماضي حضر يحضر حضورا حضر يحضر حضرا يتفق الماضي والمضارع ويختلف المصدر وكذلك يتفق الأمر إلا أن الفرق بينهما بالحرف الاختلاف في الحرف الذي هو الضاد والضاء وقد ذكرت آية استشهدت بها في الدرس الفائت وأخطأت فيها، ولكنني ما نده من الإخوان، وهي قوله كل ذلك كان سيئا عند ربك مكروها. أنا أخطأت وقلت محظورة، والآية التي تدل على هذا قبل ذلك، قبل ذلك في نفس السورة سورة الإسراء، وما كان عطاء ربك محظورا، وما كان عطاء ربك محظورا، هذه الآية التي أنا أردت أن أستدل بها وأخطأت وأتيت بآية سواها وفيها ذكر الحظر، وليس فيها ذكر الحظر وإنما ذكر الكراهية، وهي كراهية التحريم، كل ذلك تحكي عند ربك مكروها يعني محرما ممنوعا. ولكن الآية التي أردتها والتي تدل على ما نحن فيه هي قول الله عز وجل كل من يمد هؤلاء وهؤلاء عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا، يعني هي بالطاء تستقبل الضاء بالطاء، والمقصود من ذلك ممنوعة، ما كان عطاء ربك ممنوعة محظورة أي ممنوعة. بعد هذا التنبيه نرجع أو نبدأ في المباحث التي اشتملت عليها الأبيات. الطيوطي في هذه الأبيات ذكر الأسباب الدافعة للوضاع على الوضع، الدوافع التي تحمل الوضاعين على الوضع متعددة، منهم من يكون قصده سيئا وقصده إفساد الدين على أهله والإساءة إلى الدين، وهذا ما فعله الزنادقة الذين دخلوا في الإسلام ليفسدوا على المسلمين إسلامهم وليشوشوا عليهم فيظهرون أنهم منهم، وهم إنما دخلوا للإفساد وما دخلوا للإصلاح. زنادقة وضعوا للإفساد، يعني الذي دفعهم على الوضع هو الإفساد، ومنهم جماعة ذكرهم العلماء، ومنهم من قتل في الزندقة، ومنهم من قتل في الزندقة، ومنهم بيان بن سمعان قتله خالد بن عبد الله القصري على الزندقة، ومنهم ناس آخرون دخلوا في الإسلام ووضعوا الأحاديث كذبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقصدهم من ذلك التشويش والإساءة للإسلام والمسلمين. وكذلك من الأسباب التي تدفع الوضاعين على الوضع قصد التكسب وتحصيل المال، وهذا مثل ما يفعله بعض القصاص الذين كانوا يقصون في الوعظ، فيأتي الواحد وقد جمع له كلاما يريد أن يعظ فيه الناس فيعظهم ويأخذ منهم الأعطيات والنوال لأنه يتكلم بينهم ليأخذ منهم شيئا، ويأتي بأشياء مما هب ودب، ومنها ما يكذبها على الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا الدافع له على ذلك تحصيل الكسب فيضع على رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث ثم يلقيها على الناس وهو يقص، يلقيها على الناس وهو يقص عليهم، يعني يعظهم ويذكرهم. وكذلك من الأسباب ما فيه نصر لمذهب أو رأي ولهوى، كما يحصل من أهل البدع الذين يضعون من الأحاديث ما يروجون به بدعتهم وما يدعون به إلى باطلهم، وهذا مثل الرافضة الذين وضعوا كثيرا من الأحاديث على أهل البيت، وضعوا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أهل البيت أحاديث كثيرة كلها
رسول الله صلى الله عليه وسلم واهل البيت وراء منها، ولكنهم وضعوها لترويج بدعتهم ولترويج باطلهم، فدفعهم على ذلك نصر المذهب الفاسد والهوى والعقيدة السيئة، فأقدموا على وضع الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرة لباطلهم ونصرة لأهوائهم التي خرجت عن الجادة وعن الصراط المستقيم الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. ومن الوضاعين من يضع من أجل موافقة ما يشتهيه الأمراء وما يرغبه الأمراء، فهو يرى ما يعجب الأمير فيضع الأحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفردها التي تناسب هذا الأمير. ومن هؤلاء غياث بن إبراهيم الذي جاء إلى المهدي الخليفة العباسي، وكان يلعب بالحمام ويتخذ الحمام، فجاء إليه غياث فروى الحديث الذي يقول فيه يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبقى إلا في نخل أو خف أو حاذر، لا في نخل أو خف أو حاذر، يعني عن طريق الرماية أو عن طريق المسابقة على الخيل أو المسابقة على الإبل. فأضاف إلى الحديث أو جناح، يعني أتى بشيء يوافق الأمير، لأن يعني الأمير معه حمام يلعب به، فأضاف كلمة أو جناح، يعني معناه أن ذلك سائر. فعلم المهدي أنه أراد موافقة هواه، وعند ذلك لما قف قيل أنه قال إن هذا القفا قفا كذاب، ثم إنه ذبح الحمام وتخلص منه وقال أنا الذي حملته على أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا كنت السبب بدون اتخذت الحمام ورأى أنه يعجبني فكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم من أجلي، فأنا كنت الحامل له على ذلك فذبح الحمام وتخلص منه، ذبح الحمام وتخلص منه. وهناك من الأسباب التي تحمل الوضاعين على الوضع الوضع في الترغيب والترهيب، الوضع أناس عرفوا بالزهد وعرفوا بالعبادة فيضعون أحاديث للترغيب والترهيب، يضعون أحاديث في الترغيب يريدون من ذلك أن يصرف الناس إلى العبادة، ولكنهم أخطأوا إذ كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأضافوا إليه ما لم يقله وتقولوا عليه ما لم يقله صلى الله عليه وسلم، وهذا خطأ كبير وزور من القول وفحش وسوء أدب مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، حيث قول ما لم يقل وأضيف إليه ما لم يفوه به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وكان مقصودهم من ذلك حث الناس على العبادة، ومن هذا ما جاء عن أبي عصمة بن أبي مريم نوح الذي يقال له الجامع، فإنه وضع في فضائل السور سورة سورة أحاديث يرغب الناس فيها في قراءة القرآن، فلما قيل له في ذلك وكان يرويها عن عكرمة عن ابن عباس قالوا له من أين لك هذه الأحاديث في فضائل السور كلها من أولها إلى آخرها سورة سورة، من أين لك هذا مع أن أصحاب عكرمة لا يروون عنه هذه الأحاديث وأنت ترويها عن عكرمة، يعني خرجت بها، وأصحاب عكرمة ما في أحد منهم يذكرها، ما في أحد يذكرها من أصحاب عكرمة وهي عن ابن عباس هذه الأحاديث. قال إني رأيت الناس اتجهوا إلى فقه أبي حنيفة وسيرة بن إسحاق فأردت أن أصرف الناس إلى قراءة القرآن يعني كذب عن النبي صلى الله عليه وسلم ليصرف الناس إلى قراءة القرآن. وهذا هو شر الوضع. لماذا؟ لأن هؤلاء هم الذين قد تميل النفوس إليهم من أجل جهدهم وعملهم الأعمال الصالحة فيحسن الناس الظن بهم وقد يرتلون إلى ما يأتي عن طريقهم لأنهم يرونهم أهل صلاح وأهل زهد ولكنهم أخطأوا فيما صنعوا. فهؤلاء هم شر الوضاعين لأن غيرهم يمكن أن يتبين يعني مثل الزنديق الذي يريد أن يفسد الناس دينهم وكذلك الذي يضع للأمراء والذي يتكسب. لكن الإنسان الذي عنده زهد وعنده عبادة ثم يأتي بأحاديث قد تميل الناس إلى تصديقه وإلى أن مثله وهو صاحب عبادة يعني يبعد عليه أن يكذب أو لا يظن به أن يكذب. ولهذا هم يعني هذا الشأن هو أو هذا السبب أو هؤلاء الصنف من الوضاعين هم الذين يخشى منهم أكثر لأن النفوس تميل إليهم لجهدهم وصلاحهم الظاهر ولكنهم أخطأوا إذ كذبوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأضافوا إليه ما لم يقله. ومن هؤلاء الذين وضعوا في فضائل السور كما قلت أبو عثمة بن أبي مريم الذي وضع في فضائل السور كل سورة سورة حديثا يدل على أن على فضل قراءتها يدل على فضل قراءتها. ثم إن جماعة من المبتدعة استحلوا أو قصدوا الوضع في الترغيب والترهيب ورأوا أن هذا مناسب وخالفوا الإجماع في ذلك ومنهم الكرامية ينسبون إلى محمد بن كرام يرون جواز وضع الحديث للترغيب والترهيب دون وضعه في الأحكام والعقائد وإنما في باب الترغيب والترهيب يجوزون ذلك. وهذا من أعمال أهل البدع ومن أقوال أهل البدع الذين يقدمون على الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام من أجل ترغيب الناس في أمور الخير. وهؤلاء الذين يضعون الأحاديث ويكذبون على النبي عليه الصلاة والسلام اختلف العلماء في حكمهم. منهم أو جمهورهم قالوا بأن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم كبيرة من أعظم الكبائر الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم كبيرة من أعظم الكبائر وأخطرها. أما أبو محمد الجويني والد إمام الحرمين فإنه قال بكفر من تعمد وضع حديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي هو أبو محمد الجويني هو والد إمام الحرمين المشهور أبو المعالي والده أبو محمد وهو كان على عقيدة سيئة ولكن الله عز وجل وفقه بأن سلم منها وصار إلى عقيدة أهل السنة والجماعة. ثم إنه ألف مؤلفا خاصا ينصح فيه شيوخه وتلاميذه وزملائه في الطلب الذين هم على تلك العقيدة الباطلة ويشفق عليهم ينصحهم بتلهف وإشفاق وحرص على هدايتهم. الإنسان إذا قرأها رأى فيها الوضوح ورأى فيها الجلاء ورأى فيها الصدق يلوح عليها. وهي رسالة صغيرة مطبوعة ضمن كتاب الرسائل مجموعة الرسائل المنيرية، رسالة قيمة جدا لأنه نصح فيها شيوخه وإخوانه زملائه في الطلب الذين لا يزالون على تلك العقيدة المخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة. هذا الرجل الذي هو صاحب هذه العقيدة وصاحب هذه النصيحة القيمة هو الذي حكي عنه القول بتكفير من تعمد الكذب أو تعمد وضع حديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن غالب ما هو موضوع مما قصد وضعه وكذبه على الرسول صلى الله عليه وسلم واختلاقه على النبي عليه الصلاة والسلام، ومن الموضوعات كلام لبعض الحكماء يأتي الوضاع فيرتب له إسنادا ويضيفه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حكمة من الحكم. مثلا من الأمثال كلام جميل فيه عبرة وعظة فيرتب له إسنادا ويضيفه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هو ما اختلق هو من كلام غيره ولكنه كلام حكمة، كلام فيه حكمة لكنه ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس كل كلام حسن يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يضاف إليه ما قاله فقط، ما قاله وثبت عنه هو الذي يضاف إليه. أما أن يبحث عن كلام جميل وكلام حسن ثم يركب له إسناد ويضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهذا كذب وافتراء على النبي عليه الصلاة والسلام. ومما جاء يعني في هذا ما لم يكن مقصودا، كان حصل على سبيل الخطأ يعني شيء نضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه حصل على سبيل الخطأ، كالحديث الذي فيه أن أحد المحدثين كان يملي على طلابه أحاديث فلما ذكر إسنادا وانتهى فيه إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم إلى 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 نهاية الإسناد فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقف يعني سكت يعني بعد حتى يكتب الطلاب، وإذا رجل يدخل من أهل الصلاح والتقى جعل وجهه نور العبادة فنظر إليه فقال من كبرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار من أجل الرجل الذي رآه. فظن أن هذا الكلام الذي قاله بهذه المناسبة هو المتن لهذا الإسناد الذي ساقه، مع أنه سيذكر المتن ولكن الذي جاء وسمع الإسناد ثم سمع الكلام ظن أن هذا هو المتن الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا حصل عبرة خطأ ما كان متعمدا، وإنما هذا حصل خطأ سيق الإسناد وعند الانتهاء من الإسناد طلع واحد فقال كلمة في حقه فظن أن هذه الكلمة سيبة الإسناد وأنها مضافة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. هذا مما حصل فيه الوهم وليس مقصودا، وهذا يقال له مدرج ويعدونه من أقسام المدرج. وسبق أن مرت الإشارة إلى هذا في بحث المدرج. ثم إن الموضوعات الأحاديث الموضوعة ألف فيها العلماء مؤلفات، وممن ألف فيها ابن جوزي كتاب الموضوعات، ولكنه حصل فيه إدخال أشياء ليست موضوعة، منها ما هو صحيح ومنها ما هو حسن ومنها ما هو ضعيف، لكن لا يصل إلى حد الوضع، لا يصل إلى حد الوضع، إنما هو ضعيف لا يصل إلى حد الورع حتى اعتبروه متساهلا. والمحذور في هذا الكتاب أن يظن من لا يعرف أن ما ليس بموضوع موضوع, يظن ما ليس بموضوع موضوع لأنه كتاب في الموضوعات, فما فيه يظن أنه كله موضوع مع أن بعضه ليس بموضوع. وهذا عكس كتاب الحاكم, لأن كتاب الحاكم هو مستدرك على الصحيحين فيظن كل ما فيه صحيح مع أن فيه أشياء ضعيفة وفيها حديث قليلة موضوعة, فيها حديث قليلة موضوعة. فهذا عكس هذا كتاب ابن جوزي يظن أن ما ليس بموضوع موضوع, وكتاب الحاكم يظن ما ليس بصحيح صحيح, يظن فيه أن ما ليس بصحيح يكون صحيحا. وقد تعقبه العلماء وذكر السيوطي أنه تعقبه في أحاديث وألف كتابا سماه القول الحسن في الجبر عن السنن, ذكر في أشياء أحاديث كثيرة أوردها ابن جوزي في الموضوعات مع أنها ليست موضوعة, منها ما هو صحيح ومنها ما هو حسن ومنها ما هو ضعيف, لكن لا يصل إلى حد الموضوع, لا يصل إلى حد الموضوع. ومن أغرب ما فيه وأعجب ما فيه أن حديث في صحيح مسلم ذكر ذلك الحديث أو ذلك المتن الذي هو متن ذلك الحديث وقال إنه موضوع مع أنه موجود في صحيح مسلم, يعني هو عند غير مسلم, عند مسلم وعند غيره, عند مسلم وعند غيره, ولكنه موجود في صحيح مسلم, فالمتن صحيح ثابت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام, وقد رواه مسلم في صحيحه. وهذا الحديث الوحيد هو الذي في الصحيحين أو في أحد الصحيحين أو هو الذي يعتبر أنه في الصحيحين أورده في كتابه الموضوعات, أورده الجوزي في كتابه الموضوعات. بعد هذا أرجع إلى نفس الأبيات التي ذكرها السيوطي, فقوله والواضعون بعضهم ليفسده, والواضعون يعني قصدوا بعضهم أن يفسده, وهؤلاء مثل الزنادقة الذين دخلوا في الإسلام ليفسدوا على الناس دينهم وليسوسوا عليهم وليأتوا بأحاديث ملفقة مكذوبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مثل بعض الأحاديث التي سبق أن مرت, يعني التي فيها أشياء لا يقبلها العقل ويردها العقل ولا تليق بالنبي صلى الله عليه وسلم, مثل الحديث الذي فيه أن الله لما خلق الفرس أجراه فعرق فخلق نفسه من ذلك العرق, خلق نفسه من ذلك العرق. ثم كذلك الحديث الذي يقول فيه إن سفينة نوح طافت في الكعبة سبعة أشواط وصلت خلف المقام ركعتين, وصلت خلف المقام ركعتين, يعني هذه من الأشياء السيئة القبيحة, الأشياء السيئة القبيحة. ومنهم من يضع الحديث من أجل موافقة الهوى وموافقة الرأي الفاسد والعقيدة الفاسدة, وهذا مثل الرافضة الذين يضعون الأحاديث المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أئمة أهل البيت, فإن كتبهم مليئة بما هو كذب. ومن الكذب الذي هو موجود في كتبهم وأجل كتبهم كتاب الكافي للكليني, وهو مثل صحيح البخاري عند أهل السنة يعادله عند أهل السنة, وهو مليء بالكذب على أهل البيت. ومن ذلك أنا أذكر مثالا من أمثلة هذا الكتاب يقول في حديث ينسبه إلى أحد الأئمة الاثني عشر، يقول الناس ثلاثة: عالم ومتعلم وغثاء. الناس ثلاثة: عالم ومتعلم وغثاء. يقول: فنحن العالمون أي الأئمة، وشيعتنا المتعلمون، وسائر الناس غثاء، وسائر الناس غثاء. هذا في كتاب الكليني، أصح كتاب عند الرافضة، والذي يعادل صحيح البخاري عند أهل السنة فيه هذا الحديث، هذا الأثر المضاف إلى بعض العلم من أهل البيت. يقول الناس ثلاثة: عالم ومتعلم وغثاء، فنحن العالمون، وشيعتنا المتعلمون، وسائر الناس غثاء. أهل السنة كلهم غثاء ابتداء من أبي بكر وعمر وعثمان، ابتداء من أبي بكر وعمر وعثمان وسائر الصحابة، هؤلاء كلهم غثاء على رأي هؤلاء، على رأي هؤلاء المخذولين، وعلى رأي هؤلاء التجارين. هذا هذه عقيدتهم، فهم يعني يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أئمة أهل البيت أشياء هم بلا شك برعوا منها، ولم تتحرك بها ألسنتهم، ولم تنطق ولم ينطقوا بها، وإنما اخترعها عليهم الأفلاكون الكذابون المختلطون الذين ضروا أنفسهم بما أقدموا عليه من الكذب والافتراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أئمة أهل البيت. ومنهم من يفعل ذلك تكسبا، يفعل ذلك تكسبا من أجل التكسب. وقد ذكروا أن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين صلوا في مسجد من المساجد، ولما فرغوا من الصلاة قام واحد يقص عليه وقال: حدثني أحمد بن حنبل ويحيى بن معين عن فلان عن فلان عن فلان أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا. ثم صار أحمد بن حنبل ينظر لأحمد بن معين، ويحيى بن معين ينظر لأحمد بن حنبل، كل أحد يعني تهد، فقال: أنت قلت هذا؟ قال: ابن ما سمعته إلا الآن. فلما فرغ من القص أو القصح وأخذ الأعطيات وأعطاه الناس، أشار إليه عندما تفرق الناس لم يبق إلا القليل وجلس ينتظر بقية الأعطيات، أشار إليه يحيى بن معين فجاء وقال له: أنا يحيى بن معين وهذا أحمد بن حنبل، أنا يحيى بن معين وهذا أحمد بن حنبل. هذا الحديث من أين أخذ؟ كذا أخذته؟ هذا ما حدثنا لي ولا حصل منه. قال: ما في أحمد بن حنبل ويحيى بن معين إلا أنت؟ في عدد كبير أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، في عدد كبير، في عدد عدد كذا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. فوضع سمه على فيه وجعل يضحك وانصرف. فهذا وضع للتكسب، لأنه قص واخذ هذه الأعطيات، ووافق أن الذين أحيل إليهم الكلام كانوا حاضرين، ولما ذكروا أنهم هم أصحاب هذه الأسماء قال في ناس كثير بهذا، يعني أحمد بن حنبل أحمد بن حنبل أحمد بن حنبل. ومنهم من يضع للأمراء ما يوافق الهوى، أهواء الأمراء ورغبات الأمراء، وهذا مثل المثال الذي ذكرته أن غياث بن إبراهيم جاء إلى المهدي العباسي الخليفة العباسي وعنده حمام يلعب به، فقام وروى الحديث الذي يتعلق بال الأشياء التي يحصل فيها يؤخذ العوض عليها، فقال: حدثنا فلان قال حدثنا فلان حتى قال فلان كذا، لا تبقى إلا في نفل أو خف أو حاضر أو جناح. كلمة جناح هذه زادها ووضعها من أجل أنه رأى الخليفة العباسي عنده حمام يلعب به، فوضعها لأنها توافق هواه، ولكنه فهم أنه كذب على الإنسان من أجله، فقام وذبح الحمام وتخلص منه، وقال: أنا الذي حملته على أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم وشرهم صوفية وضعوا، محتسبين الأجر فيما يدعون. يعني يقولون إيش ليش وضعوا الحديث؟ قالوا محتسبين يريدون الأجر. مثل ما جاء عن أبو عيسى بن أبي مريم أنه وضع في فضائل السور سورة سورة حديثا يراقب فيه، فقيل له من أين لك هذا عن عكرمة عن ابن عباس، مع أن أصحاب عكرمة ما يعرفون هذا، ما يعرفون هذا أصحاب عكرمة، وأنت الذي انفردت به. قال إني رأيت الناس اشتغلوا بفتح أبي حنيفة ومغازي بن إسحاق، فأردت أن أصيبهم إلى قراءة القرآن، أراد أن يصيبهم إلى قراءة القرآن، فكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني من أجل هذا. ويقولون إنهم يعني يسوغون هذا لأنفسهم، بأن يقولوا إننا ما أردنا إلا الخير، وما أردنا إلا أن نراغب الناس في الأعمال الصالحة، وأن نراغبهم بما يعود عليهم بالمنفعة. وإذا ذكر لهم قول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوم أحدهم من النار، قالوا نحن ما كذبنا عليه، نحن كذبنا له، نحن ما كذبنا عليه، نحن كذبنا له، يعني كذبوا من أجل الترغيب في سنته. قالوا هذا ليس كذبا عليه، وإنما هو كذب له، هو كذب عليه بلا شك، لأن قوله قال رسول الله ما قاله هذا كذب عليه. ثم أيضا كونهم يضعون أحاديث الترغيب والترهيب معناه في اتهام الشريعة بأنها ناقصة، وأنها تحتاج إلى تكميل، وتحتاج إلى إضافات، تحتاج إلى أشياء تضاف إليها، وأنهم يكذبون عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني معناها أن من مات بالشيء الذي يكفي مات بالشيء الكافي، فصاروا يكذبون من أجل أن يرغبوا الناس في الأعمال الصالحة التي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ويعولون على ذلك أيضا أنه جاء في بعض الروايات من كذب علي ليذل الناس، في الحفظ والإتقان المسلم لله عز وجل ولرسوله وللمسلمين رحمة الله تعالى عليه، حتى أبانها الأولى هم كالواضعين في فضائل السور. ولهذا يرجع للصوفية الذين احتسبوا الأجر فيما يدعون، محتسبين الأجر فيما يدعون، وأنهم يرجون الثواب على هذا العمل، كالواضعين في فضائل السور الذين يضعون الحديث في فضائل السور ليرغبوا الناس في قراءة القرآن. فمن رواها في كتابه فذر، يعني لا تلتفت إليه، يعني من أودعها كتابه من المؤلفين والمفسرين، من كبعض العلماء مثل الثعلبي والواحدي والزمخشري والرازي، إن هؤلاء ذكروها في يعني أوائل كتبهم، ومنهم من ذكرها بأسانيد ومنهم من ذكرها بدون أسانيد، مثل الواحد والفعل بذكرها بأسانيد، لكن هؤلاء أخف، يعني هم ذلك الإسناد وفيه وضع، يعني يعرف أن فيه وضع، لكن إذا ذكر بدون إسناد وقيل فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا دون أن يذكر إسناد فهذا أخطر. ولهذا قال فمن رواها في كتابه فذر، يعني لا تلتفت، اترك الالتفات إليه ولا تغتر بذكره إياه، فهو موضوع ولو ذكر، ولو ذكر في هذه الكتب، إلا أن من ذكر الحديث بإسناده وفيه الرجل الوضاع أهون ممن ذكر الحديث بدون إسناد وأضافه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ومن رواها في كتابه فذر، والوضع في الترغيب ذو ابتداء، والوضع في الترغيب والوضع في الترغيب ذو ابتدائي، والوضع في الترغيب ذو ابتدائي، يعني معناه من فعل المبتدعة جوزه مخالف الإجماع، الذين خالفوا الإجماع وهم جماعة من الكرامية ينسبون إلى محمد بن كرام، جوزوه للأمور التي ذكرتها، وهي أنهم كذبوا للنبي صلى الله عليه وسلم وما كذبوا عليه، وأن النبي قال في بعض الروايات من كذب ليضل الناس فليتبوم أحدهم من النار، يعني فيفهم منه الذي يكذب ليهدي الناس وليرشد الناس وليرشد الناس, يعني لا يكون له هذا الوعيد. وجزم الشيخ أبو محمد, وجزم الشيخ أبو محمد يعني والد من الحرمين أبو محمد الجويني والد بن علي الجويني بكفره بوضعه, يعني بسبب وضعه أن يقصده, إذا كان قصد وتعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم فهو كفر وردة عن الإسلام. أما جمهور العلماء فإنهم ذهبوا إلى أنه كبيرا معظم الكبائر, يعني الكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم وضع الحديث كذبا على النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبيرة من الكبائر.
غالب الموضوع
يعني أكثر الأحاديث الموضوعة مكذوبة عن النبي صلى الله عليه وسلم, أصحابها هم الذين اختلقوا لها المتون, يعني جمع كلاما جميلا أو ألف كلاما جميلا ثم ركب له إسنادا وأضافه إلى النبي صلى الله عليه وسلم, اختلق الكلام وأضافه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فغالب الموضوعات مما اختلقه الكذابون وأضافوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الموضوع ما لم يكن هم اختلقوه ولكنهم أخذوا حكمة من الحكم المعروفة عن بعض الأطباء أو عن بعض أهل الفصاحة والبلاغة, فأخذوا قطع من كلامهم وركبوا الإسناد وأضافوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأضافوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم, يعني وهذا بعض الموضوع, لكن أكثره مختلف ولفق المتن اختلقه وضعه. ومنه ما هو كلام لبعض الحكماء بعض الأطباء وبعض الفصحاء, أخذوا كلامه ثم ركبوا له إسنادا وأضافوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومنه يعني ما يكون وهما ولا يكون مقصودا وإنما حصل على سبيل الخطأ, مثل المثال الذي ذكرته في قصة الرجل الذي يملي على تلاميذه, وعندما انتهى إلى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا والتكت, ففجأة دخل رجل من أهل العبادة فقال يعنيه من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. فظن أن هذا الكلام الذي قاله يا حبيب الشيخ داخل أنه متن الحديث أو متن لهذا الإسناد الذي ساقه وانتهى إلى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, هذا على سبيل الوهم وعلى سبيل الخطأ. يعني فمن سمع وأضافه إلى فهو ما قصد الوضع ولكنه كلام يروي في النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما قاله وحصل على سبيل الخطأ. وفي كتاب ولد الجوزي أبي بن الجوزي أبو الفرج بن الجوزي المعروف المشهور في وعظه, يعني أنه صاحب مواهب وصاحب فصاحة وبلاغة مشهور بهذا, وله مؤلفات كثيرة جدا ذكر ابن رجب في طبقات الحنابلة ترجمته, وساق له أعداد كبيرة من المؤلفات كان معروفا بكثرة الكتابة, معروفا بكثرة التأليف, ومعروفا بكثرة المواعظ, وأنه اهتدى على يديه خلق كثير واستفاد من وضعه من واعظه خلق كثير. له كتاب من كتبه كتاب الموضوعات, ففي كتابه ما ليس بموضوع مما أدخله في كتاب الموضوعات, حتى وكما في بعض ما في هذا الكتاب, فإن منه ما هو صحيح ومنه ما هو حسن ومنه ما هو ضعيف لا يصل إلى حد الموضوع, وهو موجود في كتابه. وقد تعاقب في العلماء ومنهم السيوطي إذ ألف كتابا سماه القول الحسن, جمع فيه أو أخذ ذكر فيه الأحاديث التي أدخلها ابن الجوزي في كتاب الموضوعات وهي لا تصل إلى حد الوضع, بل منها ما هو ضعيف ومنها ما هو حسن ومنها ما هو صحيح. ثم إن ومن غريب ما تراه فاعلمي فيه حديث في صحيح مسلم, يعني هذا من أغرب ما فيه وأعجب ما فيه أن حديث موجود في صحيح مسلم ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لبعض أصحابه إن صارت بك حياة فسترى قوما
يروحون في غضب الله ويغدون في لعنته معه بأيديهم مثل أذناب البقر. يعني هذا الحديث موجود عند مسلم وهو موجود عند غير مسلم, وأدخله في كتاب الموضوعات, أدخله في كتاب الموضوعات, وهذه غفلة, قالوا وهذه غفلة منه, لأن الحديث موجود في صحيح مسلم.